بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في هذا اليوم الخميس 15 من شهر شعبان أو 16 من شهر شعبان حسب يعني بعض التقويمات، في هذا اليوم الموافق للتاسع عشر من شهر نيسان لسنة 2020، كنا قد تحدثنا سابقا عن موضوع القسمة بين الشركاء في العقار، وهناك بعض المسائل قد أثيرت. من هذه المسائل موضوع الشركاء في العمارات، نحن أثرنا بعض القضايا كبيع بعض المرافق المشتركة، سواء كان ذلك من قبل المالك للإسكان وهو تاجر الإسكانات، أو كان ذلك من قبل مالكي الشقق فيما بين أنفسهم. فيما يتعلق بهذا الموضوع في قانون الأردن، القانون المدني، أن بموجب القانون تتشكل جمعية، هذه الجمعية تضم جميع الملاكين في العمارة، بمعنى لا يحتاجون إلى إنشاء جمعية والذهاب إلى وزارة التنمية الاجتماعية، لا، كل سكان العمارة هؤلاء يشكلون جمعية فيما بينهم. هذه الجمعية تضم أطراف هذه العمارة من الملاكين وليس من المستأجرين. هناك أعمال إدارية للعمارة، مثلا صيانة، هذه الأعمال في الصيانة تحتاج إلى موافقة 75% من المالكين. إذا كانت أعمال جوهرية لابد من موافقة 100% من الملاكين. إذا كانت أعمال تحسينية كالدهان مثلا، كوضع سلال مثلا للقمامة، كوضع إشارات تنبيه مثلا داخل العمارة، عدم إلقاء القمامة، عدم الوقوف على مدخل المبنى مثلا، هذه أعمال تحسينية، فهذه لا يشترط لها إذن المجموع ولا 75 من الملاكين، بل يكفي أن يتصرف كل واحد بمفرده في هذا الموضوع. الآن السؤال كان عن موضوع السطح، فيما لو سمحت أمانة عمان بالسطح لي مثلا الطابق الخامس، وكانت الإسكانات فيما هو معتاد تبنى يعني بحسب النسبة الطابقية كاملة. الآن هذا التصرف على الطابق الخامس لابد أن يكون بموافقة جميع الملاكين، لابد أن يكون بموافقة جميع الملاكين، وعليه في حال موافقة الأكثر وعدم موافقة الواحد فإن هذه التصرفات لا تعتبر قانونا فيما يتعلق بالأعمال الجوهرية كالهدم والبناء. الآن التصور، ماذا لو أن جميع الملاكين بنوا باتفاقهم، ثم جاء أحد هؤلاء الملاكين واشترى من الجميع، بطبيعة الحال اللي هما بقية المالكين، عندئذ يكون هذا التصرف الجوهري بموافقة الجميع وهو محمي قانونا. واضح هذا في موضوع النسبة الطابقية التي هي إضافة جديدة، وقلنا إن التصرف بالبناء تصرف جوهري لابد من موافقة الجميع، على خلاف موضوع التصرف غير الجوهري الذي يكتفى فيه بـ 75 في المئة من المالكي والمالكات كأعمال الصيانة، فك وتركيب وما إلى ذلك. هذا بخصوص هذا الموضوع. طيب، الآن صاحب الشقة الأرضية أخذ المساحة الخلفية لشقته وعمل فيها حديقة لنفسه، تمام، وبعد ذلك وافق له جميع الملاكين على تلك التهوية التي هي مرفق شامل من مرافق العمارة. فإذا أراد أن يبيع عليه أن ينبه في بيعه إلى أن هذا المرفق مرفق عام، ولا يحق لأحد أن يتصرف في هذا المرفق العام وهي التهاوي لأنها مرافق مشتركة، واضح؟ وهو عرضة لأن يؤخذ منه بقوة القانون في المستقبل فيما لو اعترض بعض السكان الذين لم يكونوا موجودين سابقا، واضح؟ فلذلك على من يبيع أن يبين عيب هذه الشقة ويعتبر ذلك عيبا، لا أن يبيعها على أنها فيما هو محيط بها من التهاوي القانونية هو ملك خالص، هو ملك خالص للبائع. فعلى فرض أنه قد باع كذلك على أنه ملك خالص، فللمشتري أن يعود عليه بالعيب وبالقيمة التي تنقص من قيمة الشقة فعليا فيما لو بيعت دون هذه المنطقة المحيطة. هذا ما يعني تداولته أنا وبعض الأخوة في هذا الموضوع، وهو ملكية الشقق السكنية. في هذا الموضوع اليوم بدأنا نتحدث عن كيفية القسمة، كيف يمكن إجراء القسمة. قام القاسم بجمع الأصناف، بتقييم الأصناف، بتوزيع الأصناف إلى أقسام. فالآن هذا القاسم قد وضع هذه الأقسام الموجودة، لنفترض أنه قسم أرضا فجعلها ثلاثة أقسام، قسم غربي وقسم أوسط وقسم شرقي، واضح؟ فإما أن يكتب، طبعا قسمت قسمة متساوية كان يكون ثلاثة إخوة مثلا، فيكتب أسماء الثلاثة إخوة ثم بعد ذلك يأتي إلى منطقة وسطى وينثر هذه الأسماء، فمن وقع اسمه على قطعة كانت من نصيبه وهذا ملزم. وإما أن يكتب أسماء الأقسام المقسومة على أوراق، فيكتب على ورقة الغربية وعلى ورقة الوسطى وعلى ورقة الشرقية، ثم يخلط هذه الأوراق بحيث لا تتمايز، ثم يقول لهم كل يأخذ واحدة من هذه الأوراق، فمن خرجت له الغربية فهي له، ومن خرجت له الشرقية فهي له، ومن خرجت له الوسطى فهي له، وهذا على فرض تساوي الأنصبة. نحن في هذه الحالة يسهل علينا أن نقول لكل واحد خذ هذه الورقة، لكن ماذا لو لم تتساوى هذه الأنصبة، كأن يكون هناك ورثة زوجة وإخوة لأم وعاصب؟ فعند ذاك نقول إن القسمة أمر فني، ونقول للقاسم بصفتك خبير هذه هي الحصص، فعليك أن توزع هذه الأقسام على أساس حصص كما يوزع الميراث، ثم بعد ذلك يقترع هؤلاء الورثة فتأخذ الزوجة فتجد لها حصة، ويأخذ الإخوة لأم فيجد كل واحد منهم له حصة، والعاصب يأخذ بقية الأوراق التي بقيت، بناء على معرفة هذا القاسم بفنيات هذه القسمة التي هي ناحية تخص الخبرة، والفقيه ليس له من دور إلا في رسم النموذج الفقهي والإطار الفقهي لهذا العمل. لذلك فنيات القسمة متروكة حسب تغيرات الأوصاف الفنية فيما يتعلق بتطور التقييم وعدالة القرعة، والفقيه يتفحص الإطار العقدي ما يخص الحكم الفقهي من الأوصاف، أما الأوصاف الفنية فهي تكون من اختصاص المقيم، مثل العمليات الجراحية الطبية. فنقول يجوز نقل الأعضاء بشروط، منها أمن السلامة للمنقول والمنقول منه، المنقول إليه والمنقول منه، لكن كيف تكون السلامة، كيف إجراء هذه العمليات الجراحية، فهذه فنيات لا يتخصص فيها الفقيه، إنما الفقيه عنده حلقة وصل بين ما هو طبي فني وبين ما هو متعلق بالحكم الشرعي. واضح؟ فبالنسبة للقسمة كذلك، هناك خبرة اقتصادية، هناك خبرة اختصاصية، قد تكون هناك أدوات طبية، فهذه لا يقيمها إلا المختصون بهذه الأدوات، وبالتالي نحن نحتاج إلى خبرات مختلفة في موضوع القسمة، ويكون هنا دور الفقيه الملاحظة لتنزيل الحكم على محله في الواقع، وإن كان هناك توصيف فني لمحل الحكم يدركه المقيم ويدركه المختص، بينما مصلحة الفقيه أو عمل الفقيه تكون في الربط بين الوصف والحكم، وهذا يحتاج إلى عمل وجهد عقلي. ما حكم القرعة؟ سبق وأن قلنا إن القرعة ملزمة للشركاء في نتائجها، ليس لأحدهم الاعتراض على القرعة. يحق للمدعي بالظلامة في هذا التقويم وفي هذه القسمة أن يقول والله هذا الرجل تعمد ظلمي، أو أن يقول إنه قد أخطأ. واضح؟ فعندئذ سنتكلم بعد قليل إن شاء الله عن دعوى نقض القرعة بسبب الظلم أو بسبب الخطأ. يمنع بيع الحصص قبل إجراء القرعة، يعني قسم القاسم هذه الأقسام، فيأتي أحدهم ويقول إذا كان قسمي هو القسم الثاني يا زيد فإنني أبيعك قسمي على أن تزيدني عليه عشرة، أو على أن تزيدني عليه عشرة دنانير. واضح؟ فنقول هذا البيع على اللزوم لا يجوز. لماذا؟ لأن فيه غررا، ولأنه بيع مجهول. فعندئذ إذا كان البيع فيه غرر وكان على اللزوم فهذا لا يجوز. لكن ماذا لو قلنا إنني أبيعك حصتي هذه ولكن تزيدني عشرة دنانير، ويكون بيعنا هنا على الخيار، فإذا ظهرت أنها من حصتي تم لنا ما أردنا، فنقول إن هذا يجوز إذا كان على الخيار، لأن البيع على الخيار هو بيع منحل أصلا، هو بيع منحل أصلا، مثل شراء صناديق الخضار على سبيل المثال. فتأتي إلى بائع الخضار وتقول بكم هذا الصندوق، وهناك صناديق، طبعا هناك صناديق قد تكون 20 أو 30 أو 40، فيقول لك هذا الصندوق بدينارين، فيبيعك على أنك تختار أي واحد من هذه الصناديق. فنقول هذا بيع جائز ما دام على الخيار أنك تختار أي صندوق. ومثل ذلك أيضا ما يتعلق بدفع الطالب رسوم الساعات المعتمدة، ولكنه بعد لم يحدد المواد الدراسية التي سيختارها من خطته، فيكون له الخيار عند التسجيل، وله الخيار أيضا عند السحب، فينتفي بذلك الغرض. وهناك أيضا فترة انسحاب، وهناك فترة يمكن للطالب إذا لم يسجل مواده فإنه يرصد له من الرسوم بمقدار معين. واضح؟ وهناك تعليمات أيضا لرد الرسوم. إذن في حالة بيع أحد الشركاء قسما على فرض أنه سيحصل عليه بعد ظهور القرعة مع زيادة أو مع نقص ما إلى ذلك، فإنه لا يجوز إذا كان على جهة اللزوم لما في ذلك من الغرر ولما في ذلك من الجهالة. فإذا كان مع الخيار جاز الانتفاء الجهالة بعد ظهور القرعة وظهور الحصص. واضح؟ الآن عندي دعاوى في رد القسمة. فقد يكون رد القسمة للجور، بمعنى يدعي المدعي أن القاسم قد جار في القسمة وتعمد الإخلال بالتقييم العادل، وقد يكون من باب الغلط، بمعنى أنه يقول قد أخطأ المقيم في تقييمه للأعيان والعروض التي دخلت في القسمة بين الشركاء. فمن ادعى ذلك وهو الخطأ في التقييم أو تعمد الخلل في التقييم، كلاهما يعطى الحق في رفع الدعوة. وهناك حالة، إما أن يكون الخلل واضحا وأن يكون هناك في فرق فاحش في التقييم، فعند ذلك إذا ظهر الخلل الفاحش فتنقض القسمة وترد إلى الصواب من جديد. فإن لم يتفاحش هذا الخلل في التقييم وقام أحد الشركاء بالدعوة في خلل التقييم وكان الخلل غير فاحش، فنقبل الدعوة، واضح، ونسأل أهل الخبرة في موضوع الخلل إذا كان فاحشا أو ليس بفاحش في محل القسمة. فإذا لم يكن فاحشا عند ذلك هناك من يدعي الخلل في التقييم وهناك من ينكر الخلل في التقييم، والخلل في هذا المجال هو خلل طفيف كدينار في كقيمة دينار في دنانير كثيرة جدا، وربما يعرف ذلك الآن بالعرف. فعند ذلك أصبحنا أمام مدع ومدعى عليه، فنأتي بالمدعى عليه وهم الشركاء في القسمة على سبيل المثال، أو ادعى على القاسم ويحلف المدعى عليه بأنه لا يوجد أي جور أو غلط في هذه القسمة، ويحكم القاضي بعد حلف اليمين من قبل المدعى عليه بمضي القرعة. فإن نكل، بمعنى أن من توجهت له اليمين امتنع من حلفها، نقضت القسمة ثم أعيدت إذن هذا ملاحظ مع بيان أنه توجد هناك مدد زمنية، إذا تأخر المدعي في رفع دعواه فإنها لا تسمع بعد ذلك، كأن يمضي عام على القسمة. فإذا مضى عام على القسمة لم تسمع دعوة، أو مضت فترة تبين خلال هذه الفترة أن المدعي بالقسمة قد رضي بها، كأن يهنئ ويبارك وما إلى ذلك. ومن هنا نلاحظ أنه لابد من وضوح الآجال القضائية التي يجب تنظيمها بالولايات العامة من أجل استقرار التعامل وعدم إرهاق القضاء بالقضايا بسبب بقاء المدد مفتوحة. وأيضا ربما يعني يتأخر العمل الاستثماري في هذه الأجزاء المقسومة لاحتمال اعتراض أحد الشركاء على القسمة، وبالتالي تعاد هذه القسمة من جديد، وربما يفوت الأمر مثلا بأسباب معينة، ربما يذهب أحدهم ويبني، وبالتالي سيدخل ما بناه تحت القسمة مرة أخرى، لكن يعني هناك مراحل تقييم على أن هذا المبنى قام به فلان، واضح، وهو من مال فلان، فسندخل في إشكالات أيضا أخرى في التقييم بسبب عدم تحديد الآجال. وعندما نحدد الآجال وتكون معلنة للشركاء ولا نتقيد بالضرورة بالسنة، فإن السنة إذا ضربت هنا قد يكون هناك غائب، قد يكون هناك حاضر، لكن القضاء عليه أن ينتبه إلى استقرار التعامل في موضوعات القسمة، لأن ذلك ضروري لعدم إرهاق القضاء مستقبلا بقضايا قد مضى عليها زمن. فلذلك ننتبه إلى تحديد مثل هذه الآجال عند التقنين، عند التقنين. أيضا قد تكون هناك المراضاة في القسمة، وفي المراضاة جاءوا بمقوم، فلأحد الشركاء الاعتراض على التقييم بنفس الطريقة التي جرت في القرعة، وهذا إذا كانت المراضاة قد جرت بين الشركاء وكانت عن طريق المقوم الذي قيم هذه الموجودات في الشركة. فدعوى الخطأ أو التعمد في التقييم في المراضاة إن وجد المقيم كالقرعة تماما بالنسبة للمدد والتعمد والخطأ وما إلى ذلك. أما إذا كانت المراضاة بغير تقييم فتكون لازمة ولا يجوز الاعتراض عندئذ، لأنها بيع لازم وتم بالرضا على القيمة بين الشركاء، ولا يوجد مقوم أصلا حتى يعترض على التقويم، فهي محض بيع والبيع لا يرد فيه بالغبر، لا يرد فيه بالغبر. سأتحدث الآن عن حالات الإجبار على البيع بين الشركاء. فهناك حالات يجبر فيها الشريك شريكه على البيع للمال المشترك بينهما، كأن يكون فرنا وسيارة ودكانا لا يقبل القسمة، فإن قبل القسمة قاسمناهم، أما إذا لم يقبل القسمة فعندئذ نلجأ إلى الإجبار على البيع. ما هي حالات الإجبار على البيع؟ أولا أن تكون الحصة المشاعة فيما لا يقسم أقل قيمة منها إذا تم إفرازها، والمشترون لا يرغبون في شراء المشاع خوفا من الشقاق مع الشركاء. بمعنى لو كانت عندي سيارة شركة مع شريكي قيمتها 20,000 وهذه على النصف، فإذا باع حصته وهي النصف بيعت 9,000، طب النصف قيمته 10,000، طب لماذا نقصت 1,000؟ بسبب الشراكة، بسبب الشيوع. ونحن نعلم أن الناس إذا علموا أن الأرض على الشيوع فإنهم يحجمون عن الشراء أو يشترون بثمن أقل فيما لو كانت مفروزة. فعندئذ نجبر الشريك على البيع ونبيع المال عندئذ. يعني تقول لي لا يقبل القسمة، عندنا أراضي مثلا لا تفرز إذا كانت أقل من 300 متر، هناك أراضي لا تفرز أقل من 4 دنومات، وبالتالي لا يمكن أن تقسم. واضح؟ قسمة قانونية يمكن لكل منهم أن يتصرف بهذه الأرض سواء أمام دائرة الأراضي أو أمام الآخرين بالبيع بشكل مستقل. وبالتالي إذا كانت لا تقبل القسمة، مثل الأراضي الزراعية لا تقسم أقل من 4 دنومات، عندئذ نقول في هذه الحالة ونقصت القيمة فيما لو كانت مفروزة يجبر الشريك شريكه على البيع، يجبر الشريك شريكه على البيع، إلا إذا التزم الشريك بجبر النقص، قال له هذه السيارة التي تريد أن تبيعها على سبيل المثال هي قيمتها 20,000 ونصف القيمة 10,000، لكنها لا تباع على الشيوع إلا 9,000، خذ هذه 1,000 وبع حصتك 9,000 وأنا أعوضك عن هذا النقص. فإذا التزم الشريك بجبر النقص وهو في هذا المثال 1,000 دينار لم يجبر الشريك على البيع وعوض الشريك عن النقص. أيضا من حالات الإجبار للشركاء على البيع إذا ملكوا معا بإرث، أو شراء لغير تجارة وغلة. على سبيل المثال، ورث أخوان مخبزا عن أبيهم، وهذا المخبز لا يقسم، واضح؟ عندئذ لهذا الأخ أن يبيع وأن يطالب بالبيع الجبري على أخيه، واضح؟ فإن ملكوا معا بإرث أو اشتريا معا ولكن لغير تجارة وغلة، مثل خليل يملك المخبز، صالح معه خالد على 50% من قيمة المخبز عن دم عمد، لم يدخل للشركة، لم يدخل للشركة، ودخل راضيا، وهو خالد هنا دخل راضيا بأن يكون شريكا على الشيوع مع خليل، ولم يدخل للتجارة بل دخل مقابل صلح عن دم عمد. فهنا خالد الذي دخل على الانفراد لا يجوز له أن يطالب بالقسمة لأنه رضي بالشيوع ابتداء، وليس له أن يطالب بالقسمة الجبرية، أي ببيع المخبز وقسمة ثمنه بينه وبين خليل. إذن إذا ملكوا معا بإرث، واضح، فإنه يجوز لأحدهم أن يطلب القسمة الجبرية، واضح. إذا دخل شريكا منفردا لغير تجارة كما هو الحال في خالد وخليل في المخبز، لم يكن هذا من أجل التجر ولا من أجل الغلة، إنما صارت المبادلة من باب دم العوض اللي هو العوض على دم العمد. أو أعطى مثلا مالك السيارة، جعل له شريكا زوجة على أن يعطيها نصف هذه السيارة، عندئذ تكون هذه السيارة شركة، دخلت الزوجة شريكا على الشيوع لغير غلة ولغير تجارة، فليس لها مطالبة الزوج الذي بذل لها هذا المهر بالبيع الجبري للسيارة واقتسام الثمن، لأنها رضيت بالشراكة على الشيوع منفردة ابتداء، ولم تجبر على الشركة كشركة الميراث، أو لم يشتريا معا للقنية، لم يشتريا معا للقنية. فإذا اشتريا معا للقنية جاز لأحدهم أن يطالب بالقسمة الجبرية. كذلك إذا كانا يتجران للربح في سلع، سيارات، معرض سيارات، أو اشتريا مثلا سيارة للغلة، فليس لأحدهم أن يطالب بالقسمة الجبرية. لماذا؟ لأنهما ينتظران الربح، وإذا قسمنا أو بعنا، إذا قسمنا لا يقبل القسمة، طيب وإذا بعنا فاتت المصلحة المقصودة من الشركة وهي الغلة، فاتت المصلحة المقصودة من الشركة وهي الغلة. فإذا كان اشتريا لقصد الغلة أو لقصد الربح فإنه لا يجب عليهم القسمة، فإنه لا يجب القسمة، واضح؟ فلو فرضنا أنه قد ورث أحمد وأسامة عن أبيهما المخبز وقيمته 10,000، فإذا أراد أسامة أن يبيع حصته بلغت الحصة النصف، يعني وهي قيمة 5,000، لكن المشترين لا يشترون بهذا المبلغ، إنما يشترون 4,000، فنقصت قيمته عن 50%. فلأسامة أن يطالب هنا بالقسمة الجبرية مع أخيه أحمد، أو أن يتحمل أحمد قيمة الفرق وهي 1,000 من حصة أخيه أسامة. لم يذكر في أقرب المسالك المشترى للتجارة، بل اكتفى بالمشترى للغلة، وذكر المشترى للتجارة في الشرح، وهو مذهب عياض في أن المشترى للتجارة لا يجوز فيه الجبر على القسمة، خلافا لما ذهب إليه ابن عرفة. ختم الدردير رحمه الله تعالى القسمة بالحديث عن النيابة في القسمة، وأنه إذا كان المالك صغيرا أو سفيها أو مجنونا فعندئذ يتولى وليه القسمة عنه، وكذلك إذا كان المالك غائبا إما أن يتولى عنه الوكيل، بمعنى أن الغائب قد وكله ومعه وكالة عامة مثلا، أو أن يتولى عنه القاضي إن لم يكن له وكيل. أما الغائب فإذا جاء أبوه وقال أنا أبو هذا المالك وبصفتي والدا أنا سأقوم بالنيابة عن ولدي، نقول له لا يجوز لك ذلك، وإنما يصبح الأمر بيد القاضي. سيقول قلت له يعني، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنت ومالك لأبيك، نقول هذا ليس على ظاهره، إنما للأب أن ينتفع بمال ولده لا أن يتصرف بمال ولده. فهنا اللام للإباحة، بمعنى يباح له من مال ولده دون أن يملك حق التصرف. كذلك السلطة التنفيذية من محافظ أو من وزير أو شرطة أو ما إلى ذلك فلا يجوز لهم، فهو إما أن يكون الممثل للمالك الوكيل أو القاضي، حتى قد يقول أحدهم أنا الأخ الكبير أنا عمه وقد كان هذا في كنفي وهو صغير، فنقول له لا يجوز لك التصرف بهذه الطريقة العشائرية الوجاهية، نقول لك لابد إما أن يكون معك توكيل. طب وقل هذا ابن أخي وأنا أربيه وأعتني به وهو صغير، نقول له هل معك وصاية من الأب، بمعنى أن الأب قد أوصى بهذا الصبي لك بالتصرف في ماله وتزويجه، يقول لا، نقول له ليس لك ذلك. إذن الصغير لا يملك عمه أو أخوه الكبير أن يتصرف عنه إلا إذا كان هذا الصغير قد وكل أمره من الأب إلى هذا العم أو إلى هذا الأخ، فمن غير وصاية من غير يعني تصرف من الأب اللي هو يكون ولي لا يجوز التصرف عن المالك الصغير. أما الملتقط وهو اللقيط فإنه يعني يتصرف عنه من هو في كنفه، يعني رجل التقط صغيرا لا يعلم له نسب، فإن هذا الملتقط يتصرف في مال هذا اللقيط عندئذ، لأنه لا يوجد أب ليوصي له، فلجأنا إلى هذا الذي هو محجور في كنفه ويتولى رعايته. عندنا سؤال في موضوع ما يتعلق بكلام القاضي عياض عند قول المصنف رحمه الله وزاد عياض خامسا وهو ألا يكون مشترى للتجارة، فاعتبر عياض أن المشترى للتجارة في موضوع الجبر من عدمه كالمشترى للغلة، فعندئذ أصبح عندنا في موضوع المذهب هناك خمسة شروط، هذه الشروط هي التي تجيز الجبر للشريك على البيع. قال إن نقصت حصة شريكه، هذا واحد. اثنين، ولا يلتزم الآبي وهو الشريك النقص، فإذا التزم النقص لم يجبر لأنني سأدفع، أو اللي هو قول أقرب المسالك ولم تملك مفردة وهي ما بينتها، بمعنى مثل الزوجة اللي دخلت مثلا مع زوجها على الملكية على أنه مهر فهي لا تجبره على القسمة. لماذا؟ لأنها اختارت الشراكة، لكن لو كانوا شركاء فإن لأحدهم أن يجبر على بيع السيارة التي ورثت، لأنه كان ملك مع بعض، اشترينا أنا وأنت سيارة للاقتناء لي ولك، واضح؟ هذه السيارة مقتناة، يعني نحن سنستخدم هذه السيارة ليس للتأجير، سنستخدم هذه السيارة للمزرعة للمصالح، وبالتالي نحن لا نتجر لا في غلة السيارة ولا نتجر في اللي هو ثمنها، بمعنى لا نهدف إلى الربح من البيع، هذا هو التجر. الغلة أننا نريد كراءها أي أجرتها، لذلك هذا هو الشرط الرابع، قال ولم يكن الكل للغلة. واضح؟ هاي عندي أربعة شروط. ذكر في الشرح اللي هو الشارح الصغير، لاحظ قال ولم يذكر شرطا ما إذا التزم الآب النقص وهو للخم، ولم يعرج عليه المصنف. من هو المصنف الذي يذكره هنا في الشرح؟ هو خليل، فهو يعبر عن خليل أحيانا بالإيه؟ بالمصنف، ويعبر عن خليل أحيانا بالشيخ. وإذا ذكر ضميرا لا يعود على مذكور فهو يريد به خليل. هذا اصطلاح الشرح الصغير، هذا اصطلاح الشرح الصغير. ثم قال وهو الشرط الخامس، وزاد عياض خامسا وهو ألا يكون مشترى للتجارة. فجعل المشترى للتجارة كالمشترى للغلة. المشترى للغلة نريد الأجرة، المشترى للتجارة مثل معرض سيارات، هذا مشترى للتجارة ليس مشترى للغلة. معرض سيارات يريد أن يبيع ويربح، المشترى للغلة أنا وأنت نشتري سيارة من أجل أن نقتسم كراءها، نؤجرها ونقتسم كراءها. إذن هناك فرق بين ما هو مشترى للتجر وهو معرض سيارات لتجارة فيها وبيعها والاسترباح منها، وبين ما هو قد اشتريناه أنا وأنت لتأجيره، فنحن نريد الغلة ولا نريد الاتجار في الثمن. وهذا أيضا موجود في التفريق في الزكاة، اشترينا عمارة نريد غلتها لا نريد أن نتجر في ثمنها، أن نبيعها بعد فترة ثم نستربح زيادة على رأس مالنا. واضح؟ هذا هو الكلام في موضوع حالات الجبر. فعمليا في المذهب عندنا خمسة أحوال. واضح؟ عندنا حتى تجبر شريكك بخمسة شروط. نقصت الحصة، واحد. الثاني لا يلتزم الآب النقص. الثالث لم تملك مفردة. الرابع لم يكن الكل الغلة. وزاد على قول عياض الخامس وهو ألا يكون مشترى للتجارة. هذه هي الخمسة شروط للإجبار، ألا ألا أن إلى آخره. واضح؟ لاحظوا هنا عندما قلنا أنه سواء كان للغلة وهي الأجرة بمعنى أننا نؤجر، أو كان للتجارة وهو البيع والاسترباح من الثمن الزائد على رأس المال، هذا من مسوغات عدم الإجبار، لأننا اشترينا لمقصد وهو أننا نريد أن نأخذ الغلة. فإذا طلبت مني أن هنا البيع الجبري، إذن فات مقصودنا وهو طلب الغلة، أو فات مقصودنا وهو طلب التجارة. إذن نحن هنا ننظر إلى مقصود المتبايعين أو المتشاركين، وننظر كذلك إلى الضرر إن وجد. واضح؟ فأنت هنا يعني ضع عنوانا كبيرا في موضوع القسمة وهو لا ضرر ولا ضرار، ألا يبغي الخلطاء على بعضهم. يعني أنت جئتني مفردا ودخلت معي شريكا في هذا المخبز، أنت راض بالشيوع، تمام؟ أنت راض بالشيوع، فأنا قلت لك صالحنا عن دم عمد، وأنت في الآن في هذا، أنت لست تاجرا الآن. هذه الزوجة دخلت شريكة في هذه السيارة مفردة، لا ليست تقصد لا غلة ولا تقصد سيارة مقتنة، ودخلت شريكة بالمهر، أو اشترينا سيارة لمصلحة المحددة أو المنجرة التي نحن شركاء فيها، فهذه ارتبطت بمصلحة، فهذه السيارة لا تؤجر ولا يقصد منها الاسترباح، فأردت أن تبيع فلا تجبرني هنا على البيع، لأنك يعني هنا في هذه الحالة أنت يعني دخلت معي شريكا وطرأت علي ورضيت بالشيوع بيني وبينك، ولم ندخل أنا وأنت معا في هذه السلعة المقتنة. افترض دخلنا معا في سلعة مقتنة، على سبيل المثال أنا وأنت جيران، قلت لك سنشتري سيارة نذهب ونأتي بها جميعا، لا يوجد نية التجر ولا الغلة، واشترينا معا، لي الحق أن أبيع لما اشترينا معا للقنية، واضح؟ اشترينا معا للقنية، نحن ملكنا معا، لم أطرأ عليك، يعني لم تشتري الحصة مفردة. بينما لو كانت سيارتي وحدي فقال لي ما رأيك أن تدخلني في هذه السيارة شريكا معك مقابل 5000 ونذهب ونأتي بالسيارة، أقول لك ثم قال بعد ذلك أريد أن أبيع السيارة ونقتسم الثمن وأريد أن أجبرك على البيع، أقول له لا تجبرني على البيع لأنك اشتريت الحصة مفردة، ولما اشتريت الحصة مفردة وحدك مني فأنت قد رضيت على الشيوع معي، لكن لو اشترينا معا كالحالة السابقة التي ذكرناها، اشترينا معا سيارة لنذهب ونأتي بها، فعندئذ يجوز لك أن تطالب بالبيع الجبري بالشروط التي ذكرناها. ربما قلت لك هذه قيمتها 5000 والسيارة يعني أنت فيها الشريك بالنصف 2500 وجاءك مشتر ب3000 وجاءك مشتر ب3000 فبع ب3000 وأنا سأبقى شريك لي المالك القادم. لماذا؟ لأنك لم تتضرر بنقص القيمة. بينما لو كانت ب2000 قلت لي لم أجد مشتريا إلا ب2000 ونصف الحصة قيمتها 2500 قلت لك هذه 500 وبع لمن شئت وابقي السيارة بيني وبين الشريك القادم. طيب فإذا قلت لك أنا لا أضمن لك 500 ولا أريد أن أعطيك 500، يأتي القاضي ويبيع السيارة ويقسمها بيننا لأننا اشتريناها معا ونقصت حصة الشريك بسبب الشيوع، فقيمة السيارة 5000 وله حصة على النصف، لم يجد مشتريا ب2500 بل اشترى وجده ب2000 وأنا لم ألتزم له بقيمة النقص وهي 500، عندئذ يجبرنا القاضي على بيع السيارة معا واقتسامها، فأتت 4500 فنقسم هذا الثمن بين الشريكين. كيف تكون المفاضلة في أرض زراعية تعتمد على ساقية أو أرض تعتمد على مياه الأمطار؟ ذكرنا ذلك كما يفرق بين الأرض التي تسقى بماء المطر وتعتمد على المطر والأراضي التي تعتمد على الري بكلفة، وقلنا أن القاسم لابد أن يفرد الأراضي التي تعتمد على الري بآلات وتكلفة عن الأراضي المطرية التي تعتمد على الأمطار. ما الفرق بين مشترى للتجارة؟ مشترى للتجارة مثل معرض سيارات، هذا يتجر بالسيارات ويبيع الأعيان ويربح على رأس المال، هذا للتجر. طب للغلة أنه يريد الأجرة، يؤجر السيارات، فإذا قلت للغلة تأجير سيارات، إذا قلت مشترى للتجارة معرض بيع سيارات، واضح؟ إذن عندي مكتب تأجير سيارات هذا للغلة، عندي معرض بيع سيارات هذا للتجر، واضح؟ فهذا يتجر بالربح ببيع الأعيان وهذا يقصد الغلة وهو أجرة السيارات، واضح؟ السؤال كيف تكون الأراضي التي تعتمد على الري أغلى من الأراضي المعتمدة على المطر، مع أن المطر غير مكلف والري هو المكلف، فالمفترض أن الناس يرغبون في الأراضي المطرية. متى يقوم الناس بإجراءات تمديدات الري والمضخات؟ عندما لا تكون الأرض مطرية، يعني نحن عندنا في الأردن الأراضي تعتمد على مياه الأمطار وبالتالي الإنتاج الزراعي موسمي، فبما أنها معتمدة على مياه الأمطار إذن هي معتمدة على المواسم. طيب الآن عندي 6 دنومات هنا وإلى جوارها 6 دنومات، المطر سينزل على هذه كما سينزل على تلك، واضح؟ اللهم هذه الأرض المجاورة فيها تمديدات وبالتالي هي معتمدة على المطر فعلا، وزيادة على ذلك التمديدات. فعلى فرض أن الموسم المطري كان قليلا أعوض ذلك بآلات الري، بينما جاري الذي لا يملك آلات الري سيتأثر إنتاجه لأنه لا يملك آلات الري، وبالتالي هما قطعتان متجاورتان، هذه مطرية وتلك أيضا فيها نفس المطر سيأتيها، لكنها تزيد على ذلك بأن فيها من الأدوات ما يجعلها في قيمة أعلى. واضح؟ طيب، قلنا إن الفرق بين المثل أنه يثبت في الذمة والمعين لا يثبت في الذمة، لذلك لا يجوز بيع المعينات في الذمة. واضح؟ لأنها لا تثبت في الذمة أصلا لأنه لا مثل له. أيضا سؤال في موضوع توضيح عبارة لا يقسم عنه الأب إذا لم يكن وكيلا عنه، يعني ولد بالغ وعاقل ورشيد غائب، هل يجوز للأب أن يقول أنا نائب عن ولدي دون وكالة؟ لا يجوز. بينما لو كان الولد محجورا عليه في حجر أبيه وإن أباه هنا ولي له، فعندئذ ينوب عن ولده. واضح؟ إذا كان الابن بالغا عاقلا رشيدا فإن أباه لا يتولى عنه القسمة. واضح؟ إنما يقسم عن ولده بشرط أن يكون الولد صغيرا أو سفيها أو مجنونا، في غير ذلك فإن الأب عندئذ لا يكون وليا لولده وولده مستقل في التصرف. في موضوع القرعة إذا كانت عروض والأنصبة مختلفة، قلنا إذا كانت الأنصبة متساوية فالأمر سهل، نضع أوراق ثم نلقيها على الأرض، أو كل يأخذ ورقة مكتوب عليها الأرض الغربية والشرقية والوسطى وانتهى الأمر. طيب، نحن أمام قسمة فنية، افترضوا أن المسألة من 12 حصة، الآن هناك من يأخذ الثلث سيأخذ 3 حصص، هناك من يأخذ الربع سيأخذ 4 حصص، والعاصب يأخذ الباقي. نقول للقاسم نرجو منك أن تأخذ هذا بعين الاعتبار حتى نجري القرعة. واضح؟ فالمسألة في هذه الحالة نحن بالنسبة لنا كفقه نريد أن نحقق العدالة، فنأتي إلى القاسم نقول له نحن عندنا مسألة من 6، عندنا مسألة من 12، عندنا مسألة من 24، نرجوك أن تقسم على ضوء هذه الاعتبارات، لأننا في النهاية لابد أن نجعل حصص متساوية ونقرع على وجه الإلزام. فإذا كانت المسألة من 6، تمام، وعندي وارث بالثلث وعاصب، بده يأخذ الوارث بالثلث حصتين ويأخذ العاصب 4، فماذا لو عليك، ماذا عليك أيها القاسم لو جعلت لنا الأقسام 6 حصص متساوية؟ فنقول بعدما نكتب أو نكتب الأقسام، رقمنا الأقسام 1 2 3 4 5 6، وعندي اللي هم إخوة لأم وعاصب فقط، تمام، هذا الأخ لأم، تمام، 2 إخوة لأم ذكور، تفضل أنت لك حصة ولأخيك حصة، ذهبت حصتان، الباقي لمن؟ 4 سيكون لمن؟ للعاصب. فأنا ألقي 6 أوراق على كل، في كل ورقة مخبأ فيها رقم الحصة، وكنت رقمت الحصص في الواقع، الحصة 1، الحصة 2، الحصة 3، الحصة 4، الحصة 5، الحصة 6، وألقيت الأوراق، فقلت للإخوة لأم أنتم من حقكم أن تأخذوا ورقة واحدة، كل واحد يأخذ ورقة واحدة، تمام، أخذ ورقة واحدة. أما أنت أيها العاصب فلك أن تأخذ 4 أوراق، عندئذ تمت، هذا أخذ 4 اللي هو العاصب، تمام، والإخوة لأم لأنهما أخوان أخذ كل واحد منهم حصة من هذه 6 حصص مثلا. يعني نحن لن نكون بديلين للقاسم، نحن كفقه لن نكون بديلين للقاسم. القاسم هو شخص يعرف عمله ويعرف كيف يقسم، وبالتالي نحن سنراقب فقط على النواحي الشرعية أنها كأحكام شرعية لم تختل. سنراقب على الإلزام بالقرعة، عدم البيع قبل القرعة على وجه اللزوم، واضح أن التقييم صحيح، كيف يعترض على القسمة، كيف يعترض على القرعة، كيف يعترض على التقييم. نحن سنكون في إطار الفقه، بينما الخبراء في التقييم سيكونون في إطار الجانب الفني الاقتصادي في تقييم السلع. واضح؟ هذا ينبغي أن يكون واضحا. في موضوع قسمة الديون، إذا كان الميت الذي ورثه أبناؤه له ديون على الناس، وهذه الديون مؤجلة، فإنها لا تدخل في القسمة الآن، بل تدخل في القسمة عند حلول الأجل. واضح؟ تدخل في القسمة عند حلول الأجل، وينتظر قسمتها عند حلول الأجل. وقد قلنا إذا تعدد الدائنون فلا يجوز اقتسام الدائنين، بل يقتسم الدين كقطعة واحدة بين الورثة حتى لا ندخل في بيع الدين بالدين. لقيت نقطة مهمة، ألا وهي في خصوص ما يتعلق بتصرفات الشركاء في العمارة في جمعية الملاكين في هذه البناية، إن أي تصرف حتى يكون قانونيا في موضوع إباحة البناء على السطح أو تصرف في بعض المرافق لابد أن يكون مكتوبا خطيا، فإن لم يكن مكتوبا خطيا فلا عبرة به، وأن يكون موثقا من قبل جميع المالكين بصفتهم مالكين لا بصفتهم موجودين كمستأجرين. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.